السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع والعشرون من مجالس شرح صحيح الإمام الحجة العلم أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قول المصنف بالإسناد المتقدم إليه، وهو الحديث التاسع: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وقد ترجمنا لرواة هذا الإسناد من لدن عبد الله بن محمد المسندي وإلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. واليوم نقف مع لفظ حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإيمان بضع وستون شعبة. والبضع هو عدد مبهم مقيد. العرب لهم ألفاظ وعبارات مجملة يعبرون بها عن، يعني هناك لفظ جامع يستخدمه العرب فيعبرون به عن حكاية قول كثير، وهذا من معجزات هذه اللغة، وليس هذا في لغة غيرها من اللغات. أحيانا عندنا عبارات قد تقول حرفا ليس كلمة، فإذا أراد المترجم أن يترجمه ترجمه في سطر. فمثلا لو أردت أن تقول لشخص: قي رأسك، واحد هيخبط دماغه في الحيط مثلا أو الشباك كده طالع منه حتة بارزة، وانت عايز تقول له: خد بالك من دماغك وتوق ذلك الحائط، تقول له: قي قاف مكسورة بس، قاف تحتها كسرة. فلو أراد المترجم أن يترجمها هيجيب بقى فعل وفاعل وضمير ومفعول ويعمل قصة عليها دي بقى عشان يقول له يعني اوعى راسك. وطبعا هذه البلاغة في موضعها، ليه؟ لأنه هو لغاية لو هو يقول له عبارة طويلة شوية يقول له: يا عم الحاج خد بالك ودماغك وهتتخبط، يكون دماغه طارت خلاص، يكون دماغه راحت. لكن ده هو يقول له قي، فهو العربي لما يسمع القاف المكسورة دي يعمل كده على طول لوحده، خد بالك. فلهم عبارات اللفظ يؤدي معنى عبارة ويدل على معنى على عدد مبهم، بدل ما يقول لك: هم أصلهم كانوا ستة أو سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة، خد بالك يقعد أو كده يعني، خلاص قل له بضع دي من ثلاثة لعشرة، من ثلاثة لتسعة، يعني ممكن يبقى ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، أنت قلت اللي عايز تحكيه في كلمة، قلت له بضع، فهو يفهم من بضع دي الموضوع يعني مش محصور، أو يعني عفوا الموضوع مش مفتوح، هم عدد من ثلاثة لتسعة، فهو إيه المسألة كده عبر عنها بأقل عبارة. كذلك أيضا عقد الأصابع، دي من الإشارات الغريبة في لغة العرب مش في أي لغة تانية خالص. إن يقول مثلا: عقد بيده تسعين، عقد بيده تسعين، ممكن واحد يفكرها يعني يعمل له مثلا كده وقام بها كده مثلا يعني نقطة ولا حاجة، لا. العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، لا تكتب ولا تحسب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. لا بنعرف نقرأ ولا بنعرف نحسب. ما عقد بيده سبعين وتسعين وثلاثين واربعين. عقود الأصابع دي رسمة بيعملها بإيده، ها؟ ده عبارة بيقول عقد مثلا عقد التسعين، دي بيحكي حكاية حركة بقى، ما يقعد يقولك وراح جايب صباعه اليمين وترسه في صباعه الشمال، الإبهامان، وراح عاملهم كده وطلعوا في الاخر كده. لو عايز يعبر عن هذه الحركه يقعد يقول كم 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 كلمه يعني عشان يقول العباره دي، وبرضه ما حدش فاهم حاجه، ما حدش متخيل. فما اصطلحوا على كلمات لما تتقال تؤدي الى معنى حركه. يعني الشاعر بيقول: رب برغوث ليله بت منه وفؤادي في قبضه التسعين. وما يقولوا التسعين يعمل كده، يعني ايه عقد بيده 90 يروح عامل ايه ايديه كده يعني مكمط كده خلاص. لو قاعد يقول لك بقى قمط ايه، يقول لك ازاي لف ايديك دخل تحتيها وطاف ويها قصه. يقول: رب برغوث ليله بت منه وفؤادي في قبضه التسعين ادركته يد المنون، واخد بالك، مني فصار في الفجر في السبعين. بقول جبت وقعدت وراه طول الليل اجيبه يمين يجي لي شمال البرغوت لقيت ما قفشه، وفي الاخر عمل في ايه؟ ادركته يد المنون في السبعين، عملوا كده فعصوا. فدي يحكيها ازاي؟ دي يكتبها ازاي؟ ده تكتبش، دي تتقال بس كده فيتفهم. هم فاهمين لما يقول له عقدت عليه السبعين مثلا يعني ايه بالسلام الله يرحمه بالك، وعقد بيده 90 70 30 لها يعني كل عقد ليه صوره معينه بيعبروا عنها بالايه؟ بالعقد ده. وهذا من بلاغه العرب، ولهذا هم امه البلاغه وامه البيان، بيفهموا بالاشاره، بيفهموا بالاشاره. يقول لك المعنى في بطن الشاعر ويكني ويوري، وده مش موجود عند حد تاني خالص، فيش حد يعرف يلعب اللعب ده باللغه غير الجماعه العرب بس، ومع هذا ضيعها العرب، ضيعناها هذه اللغه. ولهذا هذه اللغه قالت كما يحكي على لسانها حافظ شاعر النيل: أيهجرني قومي عفى الله عنهم إلى لغة لم تتصل برواتي. ومع ذلك إحنا سايبين لغة وعاملين إيه نتقصع بالإيه بالإنجليزي. تلاقي الواحد من دول عايز يتفشخر يروح قايل له كلمة عربي وكلمة إنجليزي، يا عم أنت عربي، ما أنت بتتكلم عربي زي الفل وعارف معناها إيه بالعربي، بس لازم بقى الديكور يعني، خد بالك، وتلاقي كل كلمة يعمل لها كلمة إنجليزي، وممكن يكون مش فاهم بيقول إيه، ولا اللي قدامه هو عارف ده مش فاهم حاجة. الشعب نص فلاحين وعمال، ده مجلس الشعب مش الشعب بس كمان، ده مجلس التشريع بتاعك نص فلاحين وعمال، يعني بالكاد بيقروا بعربي بالكاد بيعرفوا يفكوا الخط، وقول له مش عارف ايه وبتاع ايه ومش عارف فيشن وهيشن والحاجات دي، واخد بالك، وربما عارف ما حدش فاهم حاجه. فطبعا هذا من شؤون الضعفاء، الضعفاء فقط هم الذين يميلون الى تقليد القوي، وقد جرت العاده ان المغلوب متعلق نظره بالغالب، مفكر ان هو غلب بسبب هذه الكلمات وهذه السلوكيات، مش فاهم ان القوة لها ميزان اخر، مش الظاهر اللي بيسمعه والحركات اللي بيعملها دي، لا دي حاجات مالهاش علاقة، دي لا دخل لها بالنصر او الهزيمة، لغته لبسه الحاجات دي مالهاش علاقة خالص، قاعد فين بياكل ازاي بيشرب ازاي، مش دي موارد النصر. لكن الضعيف دايما مفكر كده، تصور هذا التصور، لما لقى الاجنبي غلبه ودخل خد دياره وسففه تراب وعيشه في ذيل الامم، تصور ان هو غلب باللبس، فقوم على طول جبنا اللبس بتاع الاجانب ولبسناه نسوان قبل رجاله. طب ده يخالف دينكم؟ مش مشكله، عشان نغلب، عشان نغلب، خد بالك. فتغيرت الوجهه. محمد علي باشا مؤسس مصر الحديثه، يا ريت ما حدثها، والله ما حدث فيها حاجه، ده ضيعها وداها ورا الشمس. محمد علي باشا اللي بيقولوا رأس النهضة وأول التاريخ الحديث والكلام التخين المجعلص دول اللي هو على لا شيء، جعجعة بلا طحن، كلام لا طائل من ورائه، مفيش أي حاجة على الأرض خالص، بالعكس احنا رجعنا من أول ما جاء الراجل دوت، كل سنة نطلعها نرجعها لورا كتير قوي يعني. أول حاجة عملها محمد علي وسار على هذا النهج أبناء، هو أراد أن يقيم العلمانية، استورد العلمانية من أوروبا إلى الديار المصرية. وهذا كلام مش كلام انا، ده كلام الشيخ محمد عبده اللي جماعه العلمانيين بيطبلوا له ويسقفوا له لما يجي مثلا ينكر حاجه فيها خلاف او يقول كلام على مزاجهم، يقول لك راس التنوير وعصر التنوير والامام العلامه والامام مش عارف ايه وبتاع ايه، حلو الكلام ده جميل خالص. فمحمد عبده بيقول ان من اعظم مصائب محمد علي، ده في مذكرات الاستاذ محمد عبده، استاذ الشيخ محمد عبده، ان هو استورد العلمانيه، جاب لنا العلمانيه اللي هي فصل الدين عن الدولة وتضحية الدين جانبا والأخذ بالمدنية المفرطة، ولذلك بدأ يبعث البعثات إلى أوروبا، بعتهم أن ينقلوا الحضارة. راحوا جابوا لنا الرأس قلة الأدب، ما جابوش حاجة، ما جابوش مثلا لا تكنولوجيا ولا عن عمل ومصانع ولا أدب. في الوقت اللي كان غيرهم من الأمم تنقل الحضارة والتكنولوجيا، إحنا كنا رايحين ننقل بس الفن، الفن الرفيع، الفن الإيه العاري، الفن اللا أخلاقي، بس ده اللي إحنا جبناه من العلمانيين. لكن ما وراء ذلك ما بنجيبش منه حاجة. وعلى هذا سار أولادهم من بعد، إسماعيل وإبراهيم وإسماعيل والقصة دي كلها، لغاية ما إسماعيل عمل العملة السوداء وأدخل المحاكم المختلطة وألغى القضاء الشرعي، لو عمل بعد كده قضاء أهلي والقضاء الشرعي ألغاه، لغاية ما جاء عبد الناصر وقفلها خالص. كان لسه قضاء شرعي كده شكلي في الأحوال الشخصية، جاء عبد الناصر بعد سرح لغى القضاء الشرعي أساسا من بابه، قفل المحاكم الشرعية للأبد. تمام. وإحنا الآن عايشين في العلمانية لغايه ما جه الراجل اللي هو بيرفع رايه الايه الشريعه، وان كان صحيح مش عارف يعمل لها حاجه وما عملش فيها حاجه ومش قادر يعمل لها حاجه، واخد بالك؟ لكن ده لسه اول سنه، يعني اول سنه بيقولوا حكم اسلامي، ما خدش لسه اي سكه في اي حاجه. لكن بقى لنا 200 وكسر في العلمانيه، باختلاف بقى اشكالها، حبه ملكيه، حبه جمهوريه، حبه شيوعيه، حبه راسماليه، بس كله لابس عباءه الايه، ما فيش حد منهم ينتسب للدين ولا حد بتاع دين خالص خالص، بل كلهم تواطؤوا على محاربه مظاهر التدين والنفور منها واستيراد مظاهر العري والانحلال اللي هو تخالف في الدين مخالفه تامه تامه. وقلنا كتير قوي قصه الخديوي اسماعيل لما كانت ايام حروب الحبشه، وكان كل يوم مصر كان بعد جيوش تقاتل في الحبشه، الحبشه دي تعبهم قوي من زمان، على طول الحبشه الحبشه الحبشه، والان الحبشه برضه عايز لها حد يروح يتخانق هناك. ففي ايام حروب الحبشه الجيش المصري كل يوم يمنى بهزائم يمنى بهزائم، فاسماعيل هيتجنن. فجاب الراجل المسكتير بتاعه ده وقال له فلان باشا انت، انا هتخنق هموت من الغيظ، ماذا تصنع عندما تضيق عليك الامور وتسود في عينك الدنيا؟ بتعمل ايه؟ قول لي انا هتجنن، احنا كل يوم هزائم هزائم هزائم. وبعدين فالشيخ الباشا ده قال له، مصطفى باشا الراجل باشا ده، قال له افندينا انا لما الامور كده بتضيق قوي عندي باجيب الجماعه المشايخ العلماء واجيب لهم صحيح البخاري ويقعدوا يقروه كده ايه في ختمه كده محترمه واظبطهم وهم ربنا يرفع الايه البلاء. قال له سهل يا اخويا، جيت في جمل وطالع الخديوي على بعت للشيخ العروسي شيخ الجامع الازهر، قال له مولانا بسرعه لم لي المشايخ كلها، هات لي هيئه كبار العلماء بخيلها ورجلها وهات لهم البخاري وقعدوا اقروه عشان ربنا يرفع النكبه وربنا يفك عنا الضيق اللي احنا فيه دوت. الدين ده بيعوز وقت الايه؟ الحاجه لما يتزنقوا بس الدين ما تشوفوا لنا حل. طب ما اللي شبكك يخلصك، خلي شبكك يخلصك، يتولى حرها من تولى قارها، ولا في الهم مدعية وفي الفرح منسية؟ هو الدين عند الجماعة دول كده، في الهم مدعية، فين المشايخ؟ في النصر. طب وفي الفرح؟ ابعد، ممنوع دخول الملتحين نوادي العسكرية، ممنوع دخول الجلاليب مش عارفين. طب القساوسة يتفضلوا طبعا على المغرب من فوق، مفيش مشكلة. لو دخل شيخ أزهري إلى أي نادي عسكري كانش يستحيل يدخل، لو حتى مين يا عم، ده أستاذ جامعة الأزهر، ده ربوج، ده رسمي، ده والله مش تاجر دين، مش بياع ربابكيا ابدا، مستحيل. قوانين يا فندم، انا عبد المامور يا فندم. طب وانت واقف يجي القسيس يدخل تعظيم سلام يا فندم، الله، يعني مش دي جبه ودي جبه، بس دي جبه الدين، ما تدخلش اي دين اهلا وسهلا الا الاسلام. ده كان حاصل، دي كانت عقيده راسخه في كل حاجه، وان ابى هذا من ابى. فالخديوي قال لي يا اخويا سهل، ليه يا عم المشايخ دي كلها؟ وقعدوا فعلا المشايخ يقرأوا البخاري، مش بيعملوا بيه، بيقروا بس بركة بركاوي يعني، قعدوا يقروا عند الايه عند المنبر في الجامع الازهر، وهم يقروا والهزائم تتوالى اكثر، وهم يقروا والمصائب تزيد. فالخديوي طبعا برضه شوف جاي حاسبهم، هم يعني انا بحاول اساعدك، انت مش عارف تساعد، انا مالي، ما انت مورط لوحدك ولا ورثك. فالمهم خديوي راح لهم بقى متنرفز كده في اخر يوم الله، فوقف عليهم وقال اما انكم لستم العلماء او ان هذا ليس البخاري، انتوا اكيد بتقروا حاجه غلط، ما تبص يا عم كويس، لا يكون ده معلم القراءه ولا حاجه، واخد بالك؟ ولا الكتاب بتاع الطبيخ، ركز يا سيدي انت وهو، ما هو انت اما لانه كنتم مش المشايخ وإن كنت أي حاجة والسلام تجار دين، أو أن هذا الذي تقرأه سأل البخاري. إن الفلان باشا قال لي أن العلماء إذا قرأوا البخاري رفع الله الكرب، والكرب مش عايز يترفع، وأخذ إيه يعني يعاتبهم عتابا شديدا قاسيا، وسكت الجميع. وتكلم شيخ كبير في آخر الحلقة وهو في مكانه، قال كل منك يا إسماعيل، قال تطيح فينا ليه كده يا عم الشيخ انت ترزع ليه؟ قال له كله منك انت السبب، كله منك. فقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر، أو لا يسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب له. المشكلة عندك انت، انت أهل الشر. فالراجل الخديوي كأن دي كان نقرة، ما نطقش، كانش متوقع أن حد رد عليه بالطريقة دي فجأة كده قدام الناس. ودي هيبة الحق، إن هذا الرجل الظاهر أنه كان مخلصا، هذا الشيخ الأزهري كان من أهل العلم الكبار وكان مخلصا، فلما تكلم لله أوقع الله الرعب في قلب الخديوي، ما عرفش يرد عليه، ما عرفش يعمل له حاجة، وخد نفسه مشي. وبعد ما مشي بعت له قال تعال حتوم، فودعه الناس وداع المفارق، قال شكلك مش جاي تاني، اوصي بقى اوصي تبقى وصيتك انت خلاص هتروح ورا الشمس. فادخله الخديوي عليه في مجلسه وقال له يا استاذ كيف قلت؟ انت بتقول كل مني، انا مال انا وانا مالي؟ قال انت مالك؟ الست من رخص في البغاء؟ مش انت عامل بيوت عرب رخصه؟ مش انت ده ولا واحد تاني؟ الست الذي يبيع الخمر؟ مش انت بتصرح وبتعمل تراخيص لبيع الخمر وبتوسع فيها قوي؟ انت عايز ايه؟ ألست الذي ألغى القضاء الشرعي وألغى الحكم بما أنزل الله؟ طب أنت من حدا بيسألني يا حضرتك؟ قال طب ماذا نصنع؟ نحن نريد أن نلحق قدرات بأوروبا، نحن مضطرين لكده، أنا عندي بلد فيها ناس أجانب كتير جدا، كان راجل شايف عامل ما يسمى بالمجانزات الأجنبية، وعندي أجانب كتير بحس بيعلمون الحضارة والبتاع والكلام الفارغ دوت، ومضطر أن أنا أجاريهم عشان يرضوا يعيشوا عندنا ويترضى عنا الدول الكبرى. قال له خلاص بقى أشرب. قال فإذا هذا ذنبك، لا ذنب البخاري ولا ذنب العلماء، فما حيلة البخاري وماذا يصنع لك العلماء؟ ما انت مروض في الخيبة لدماغك. فقال صدق وأعطاه سرة وصرفه. قال له شكرا عم الشيخ، لأن أوقفه على الحقيقة، الحقيقة الإيه المرة، تمام. فالإيمان بضع وستون شعبة. نرجع بقى سيدنا من إسماعيل وإبراهيم والكلام الإيه الهيصة ده. إحنا كنا بنقول إن دايما المغلوب يتعلق بالغالب ومفكر إن كلام ولغة ولبس هو السبب في الغالب. لا لا، مش هو دول، بس الضعيف دايما متعلق بهذا. فبقى نقلد الناس دي ونأخذ بما ليس فيه فائدة من أمورهم وندع الفائدة، الفائدة في علومهم، في ما وصلوا له من التكنولوجيا. حاطين الحاجات دي، ما حدش بيجيب الحاجات دي خالص، ما حدش عرف يجيبها وما حدش فكر يجيبها. لا، بيجيبون الحاجات اللي هي الايه الرخيصه، بيروحوا يسترخصوا ويجيبون اسفل ما عند القوم وادنى ما عنده. فالشاهد ان قوله صلى الله عليه وسلم بضع، المراد بالبضع هو عدد مبهم مقيد، عدد مبهم مفتوح يعني كده مقيد، من كم لكم؟ ما بين الثلاث إلى التسع، وقيل للعشر، وقيل من واحد إلى تسعة، وقيل غير ذلك. وعن الخليل قال البضع السبع، بضع وكذا يعني سبع وكذا، لكن الراجح أنه كما قلنا عدد مبهم مقيد من ثلاثة إلى تسعة. نعم، في بعض الروايات بضعة وستون شعبة. وطبعا جاء هذا الحديث ورد فيه تردد في بعض الروايات، يعني بعض الروايات بضع وستون أو بضع وسبعون، وكذا وقع في صحيح مسلم بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. وعند أبي عوانة في الصحيح ست وسبعون أو سبع وسبعون، والراجح رواية البخاري بضع وستون، ليه؟ لأنها متفق عليها بين الكل، حتى لقال سبعين فالسبعين داخل فيهم الإيه؟ الستين. يعني لو واحد قال بضع وستون والآخر قال بضع وسبعون، الاثنين اتفقوا على حاجة، اتفقوا على البضع والستين، والآخر زاد العشرة، زاد العشرة هما خلاهم سبعين يعني. فالمتفق القدر المتفق عليه بين كل الروايات هو البضع والإيه والستون. ورواية الزيادة بضع وسبعون فيها تردد، ما حدش جزم بيها، فيها تردد يعني. ولذلك العلماء رجحوا رواية البخاري التي فيها الجزم بالبضع والستين. لكن هو هل المراد بهذا العدد يعني عينه، ولا المراد به التقدير، هذا العدد المراد به حقيقة العدد يعني، أم المبالغة؟ قولان لأهل العلم. هناك من يرى أن العدد ده مقصود لذاته، وأن شعب الإيمان فعلا حاجة وستين حاجة وستين. وهناك من يقول لا، المراد به التكثير، المراد به المبالغة، أن هي شعب كثيرة يعني جدا، ممكن تبقى أكثر من ستين بكثير خالص. لكن ذكر هذا العدد كإيه؟ كمثال للتكثير يعني، كناية عن التكثير، تمام. والبعض يقول ان لو احنا قلنا ان هو للتكثير، اللي هو العدد ده حقيقي يعني، من عند روايات فيها انه اكثر من حاجة وستين، واللي فيها حاجة وسبعين دي نوديها فين؟ وهي بعضها في الصحيح. لا، ده هو المراد به فعلا التكثير، مش الحصر في هذا الرقم يعني. الله اعلم. الايمان بضع وستون شعبة، شعبة القطعة، قطعة او الخصلة او العمل او ما شابه ذلك يعني. ولم يأتي إطلاقا حصر هذه الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث وجاءت له روايات كثيرة، ما فيش في حديث قال وادي هم تعدوا ورايا، أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة إلى حاجة وستين. مهما النبي لم يأتي إطلاقا حديث فيه هذا قط، فيه حصر أو سرد الشعب، إنما تركت هكذا ليه؟ حتى لا يستصغر أحد شيئا. لأن ممكن واحد يعد، لو النبي عدهم وقال لك دول هم شعب الإيمان، سيترك الناس العمل بما وراء ذلك، هيقولوا بعد كده لا يا عم ده مش من شعب الإيمان، زي ما كان البعض ماسك في أركان الإسلام وسايب الباقي. أنا احنا بنصلي وبنصوم وبنحج وبنزكي، عايزين تنكر من كده إيه؟ نحكم بما أنزل الله، يا دي في أركان الإسلام، يا دي أهم من الصلاة، هذه أهم من الصلاة، ما دي اللي بتجيب الصلاة، هو مش واخد باله من الحتة دي خالص. فلو أنه حصرت شعب الإيمان ونص عليها لانحصر الناس فيها وتركوا ما سواها، لكن كده خلاها مفتوحة حتى يجتهد الناس. ودي الحكمة في إبهام كثير من المسائل السردية في الشريعة. يعني ليلة القدر التمسوها في العشر الأواخر، طب ما تقول لنا أي يوم؟ لا مش هقول لك. مرة خد بالك واحد صحابي يقول لك هي 21، أحد يقول لك 24، 23، 70 خلون، 70 بقين، 30 بقين، 30 خلون، عيش. ده مقصود، مقصود حتى تجتهد الأمة طوال العشر الأواخر. لكن لو أنا عارف ليلة القدر، ما أنا هداني نايم طول النهار في رمضان وطول الليل، هأنتخ آخر أنتخ، وهآجي على هذه الليلة، ما هذه الليلة بألف شهر، وأتعب نفسي شوية يا عم، وداني واقف أصلي وأقرأ قرآن من المغرب مش فاطر لغاية الفجر، ومش متسحر كمان، ليلة بألف شهر يعني، عند عايزة من كده إيه؟ وبرطع طول الشهر بقى ألعب براحتك؟ لا مش هقول لك يومين. وبتبقى أنت دايما متعلق، تيجي عايز تلعب يوم واحد يقول لك ما ممكن تكون دي الليله دي، يا هذه الليالي ارجى الليالي، شفت علامه، شفت مش عارف ايه بتاع ايه، تقعد مشغول بقى طول الليل، وتقعد تصلي وتجتهد، ليله مش بسيطه ولا غاليه قوي الليله دي، ممكن ما اجيش انا رمضان عليا. طب يجي عايز ايه، اجتهد جدا في 21 بقى، وعايز يخسع في بعدها، يقول بس النهارده صراحه كده الواحد كده نفسه مفتوحه والدنيا مش عارف ايه والجو جميل ومفيش بتاع، فيغلب على ظنها انها هي، فيجتهد اكثر، وهكذا يظل يجتهد الى ان ينتهي رمضان. فمين الكسبان؟ هو الكسبان لانه اجتهد، تعود على الاجتهاد. لكن لو قال له هي ليله 27 متشكرين، ما تلاقينيش موجود غير 27، وطول الشهر تاني نايم، مش هصلي اصلا تراويح ولا قيام، ما انا دي هتقضي، دي تشيل السنه كلها وال100 سنه كمان اللي جايه، تمام. الاسماء الحسنى ما فيش حد يعدها، ان لله 99 اسما، 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنه. طب هم مين؟ ما قالش العلماء، بس بيجتهد. لما اجتهدوا في شعب الايمان، الامام البيهقي اجتهد وبدا يعد الشعب، وعمل كتاب كبير جدا في حوالي 16 مجلد سماه شعب الايمان، بدا يجتهد ويقول والله انا شايف ان الشعب اهي، وبدا يحددها، اجتهاد جزاك الله خيرا. الامام الحليمي برضه بدا يجتهد، اللي حافظ ابن حجر اجتهد، الامام ابن حبان، كله بقى يجتهد بقى، وقعد بقى عد بقى على مهلك، وتقول بقى ترى هي كلها اعمال قلوب ولا فيها اعمال جوارح، ولا هي كلها تروك ولا فعول ولا ايه بالظبط، اقعد بقى قسم وعيش. واعتني بكل شيء. لما يقوم يجي واحد يقول لك تبيها كلها شكلها كلها اعمال، يروح قايل له اعلاها لا اله الا الله في الحديث الثاني، يعني كده داخل فيها عقائد اهي، يبقى يبدا يخش يفكر في العقائد شويه، يقول بس شكلها كلها اعمال ثقيله، يقول له ادناها اماطه الاذى عن الطريق، انك تشيل طوبه من الشارع. الله، وصلنا هنا كده. طب انا طب بعدين وايه بقى اللي في النص؟ كل الدين في النص. يعني اعتني بكل شيء، ما تسيبش حاجه، رب عمل تستصغره يكون هو نجاتك. ممكن يبقى العمل الصغير ده انت شايف ان هو مش حاجه، ده من شعب الايمان عندك، وده اللي ينجيك يوم القيامه. والعلماء دايما بيذكروا كده قصه لطيفه، يعني يراد بها التدليل على هذا المعنى، مش التقنيط من رحمه الله، وان كان فيها معنى ذلك ايضا. ان رجل عبد الله تعالى ثم مات فأقامه الله بين يديه، وقال له اي عبد ماذا صنعت لي؟ وده السؤال الصعب الذي نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيه الإجابة الصحيحة والقبول والستر والعفو والرضا. يقيمه الله بين يديه ويسأله ماذا قدمت، ماذا قدمت لحياتك، عملت إيه؟ فيقول أي رب صليت لك 50 سنة. فيقول له الله ما قبلنا منها ركعة، ولا ركعة قبلت. أنت عارف لي أقول لك ولا أنت عارف؟ أنت عارف، كنت بتصلي عشان فلان ما يقولش فلان ما بيصليش بس. فاللي امترتحك ومنزلك من بيتك لغاية الجامع ليس الله، لكن انت عارف لو ما روحتش الجامع هيقولوا فلان ده يا سلام بقى، فلان ده مش بيصلي في الجامع، ايه ده؟ فده اللي بيحركك. ولو ان فلان ده مش موجود او ده مش موجودين ما انتش بيصلي في الجامع خالص، هتصلي في البيت او مش هتصلي خالص. فما كان يأتي بك الا ثناء الناس وعليه خليهم ينفعوك، روح بقى خد اجرك من اللي كنت خايف منه دوت وعامل له حساب خليه ينفعك. ما قبلنا منها شيئا. الله تعالى يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك معي عمل، من عمل عملا اشرك فيه غيري وكلته وشركه، خده اشبع بيته الاثنين، مش عايز منه حاجه، لا اريد منه شيئا. قال فبلاش الصلاه، حججت لك 50 حجة، بحج كل سنه. قال ما قبلنا منها خطوه، برضه عشان اقول عمك الحج اللي مش بفوت ولا حجة، كل سنة طالع يحج، كل سنة بيحج وبيحج وبيعتمر. الراجل صالح عم الحج، راحوا عم الحج خليهم بقى ينفعوا. قال طب تصدقت لك 50 سنة. قال ما قبلنا منها درهم ولا درهم خدناه، برضه انت فاهم بقى، اقول لك تاني؟ ما انت عارف تعمل لمين، مش لينا خالص، الله ليس في ذهنك اصلا، انت بتشتغل للناس، انت مقاول انفار مع الناس، خليهم ينفعوك بقى الناس دول. هيقول يعني طب بعدين طب اروح النار؟ ما انا ما عادش عندي حاجه، كل اللي كنت فاكره حاجه تنفعني كله وقع، ايساق بي الى النار؟ طب هروح النار بعد ده كله؟ طب ما انا كان في ناس ما تعملش حاجه خالص. يا شمتتهم فيه. فيقول له لا، لك عندنا حسنه، لا انت عامل حسنه مش هتعدي. كان هذه رؤيه راها بعضهم، يعني كان هذه رؤيه. قال فما هي؟ وما تصنع حسنه، حسنه ايه بقى؟ ده انا كل اعمال التخينه كلها راحت، الضخام سقطوا. فقال له خرجت يوما لصلاه الفجر فكانك، يعني يقول له كانك ايه، وقعت في حفره او وقع عليك شيء من السماء، حد لما فوقك حاجه ولا بتاع ولا كلب جري وراك ولا انت وقعت في حفره، فقلت لنفسك اتحمل هذا في سبيل الله ابتغاء وجه الله عشان ربنا يرضى عني، استحملي معلش، رضيت نفسك بهذا يعني، فصدقت في هذا فقبلنا منك ذا فنغفر لك بهذا، دي لا تنفعك. فانت ما تعرفش فعلا اي عملك ارجى، اي عمل لك يكون فيه القبول عند الله، ممكن الكبير وممكن الصغير، ممكن ما لا يخطر لك على بال، ما ممكن عمل لا يخطر لك على بال هو ده اللي عديك. ما تستصغرش عمل، اي حاجه تيجي قدامك اعمل، ما تقولش انا إن تضمن القبول نام، اللي يضمن هو قبل منه شيء ما يعملش، كما كان بعضهم يقول لو أضمن أن الله قبل مني ركعتين ما صليت في الليل أبدا، لو اثنين بس يمشوا وياخدوا كده الموافقة مش مصلي تاني، دول هيعدوني لوحديهم هيدخلوني الجنة، لكن أنا مش ضامن يقبل حاجة أصلا، قد أعمالي كلها مدخولة، مش لا ضامن نيتي ولا ضامن نفسي ولا عارف أخلص نفسي ولا فاهم أنا بعمل ولا، الموضوع صعب والناقد بصير. فالمرء يستكثر ما يقفش عند حاجة خالص. ولهذا لم يأتي التحديد متروكة مفتوحة عشان كله يعمل. كذلك الأسماء الحسنى لم يأتي تحديدها أصلا، الحديث النبوي الصحيح على هذا فقط. بعض الرواة في الزمن الأول سردها، اللي هي الأسماء المشهورة دي اللي بيغنوها الناس، ده من إدراج بعض الرواة، راوي من الرواة حب يجتهد وحب يطلعها هو يعني، وأصاب وأخطأ. ولا تزال محاولات العلماء موجودة كاجتهاد، كله بيحاول يحصي هذه الأسماء عشان يحظى بإيه، من أحصاها دخل الجنة. ولا يمكن لأحد قط أن يجزم بأن جمعه هو الصحيح الذي لا غبار عليه، ومن يزعم هذا فهو أضل من حمار أهله. من يتصور أن اجتهاده هو الاجتهاد الصحيح الذي لا مطعن فيه وأنه جاب الديب من دينه، هذا أضل من حمار أهله، لأنه لا يعرف قدره ولا يعرف قدر الناس، وكفى بذلك خيبة. أن واحد يعرفش ما قامه بين العلماء، زي واحد النهاردة شغال حياته كلها طعن في المشايخ، وراح عامل قناة مخصوص يشتم فيها ليل نهار في العلماء كلهم. ليه؟ ايه سبب الحملة بقى دي كلها؟ ان العلماء لا تسلم له باجتهاده. راجل اجتهد اجتهادا غلطا، وانا لازلت اقول غلط، اجتهاد غلط مبني على سوءات وظلمات علمية خلاص. بس اللي يقول اجتهد جزاه الله خير، لا هو مش عايز جزاه الله خير، هو عايز سمعا وطاعة، عايز نقول له نحن غرابة عك إليك عانية، عبادك اليمانية كيما تحج الثانية. عارفين دي؟ ذكرها ابن الكلبي في الأصنام. ابن الكلبي ذكر في الأصنام تلبية الجماعة، كان قال كان اليمنيون إذا جم عشان يروحوا عند الكعبة يعني يحطوا كده عبدين أسودين على أول القافلة هم رايحين عند الكعبة عشان يحجوا هناك يعني، ويقولوا له ايه نحن غرابة عك، غرابة عك يعني عبدين أسودين هم جايين من عك، انت فاهم بقى القصة يعني، خد بالك بيكلموا الايه اللات والعزة بتاعتهم حبايبهم، عارفين فاهمين بقى احنا جايبين ايه وانتوا عارفين كل حاجة، انتوا قالها انتوا شوية. نحن غرابة عك، عك إليك عانية، عبادك اليمانية كيما تحج الثانية، فتجينا السنة الجاية كمان بيعود عليكم الأيام يعني. فده عايز يعبد من دون الله، مخبول يعني. هو أي حد يجتهد اجتهاد يعمل عليه ولاء وبراء؟ لا يفعل هذا إلا ناقص العقل والبصيرة، ده إنسان مطموس من بصيرته أصلا. اللي لما يجتهد اجتهاد يفكر نفسه جاب الديب من دول، يا عم نام يا عم أنت، العلماء كل يوم بيجتهدوا، كل يوم عندهم من ده كتير خالص بعدد شعر رأسك إن كان في رأسك شعر أصلا، خد بالك. وما فيش حد بينطق بيقول والله والله أعلم، بعد ما يتعبوا نفسهم 4 5 6 7 سنين بجد مش تهريج، يقولوا في الآخر هذا والله أعلم ولعل الصواب في ذلك، ورأينا الصواب يحتمل الخطأ. للعلماء، العلماء الكمل، لكن أهل النقص المطموس البصيرة يوم ما يجتهد له اجتهاد على قده يطلع في الآخر غلط، يفكر نفسه جاب الديب من ديله، ويبني بقى هذا هو الإيه المعبود اللي هيرضى بإلهي، اجتهادي ده إلهي اللي هيعبده معايا حبيبي، واللي هيرد على اجتهادي ليلته مش معدية هعمل له 18 حلقة رد عليه. ايه ده انت فاضي بقى ولا ايه يا عم؟ روح اتعلم اجري، روح اتعلم، سيبك من شغل العيال الصغيرين دول، روح اجري اتعلم الاول حسن الادب وخلص نيتك وابكي على خطيئتك واطلب العلم بحق. انت ما تعلمت اصلا شيء، اصلا ما عندك قواعد على اي حاجة، انت كده جهجهوني يعني، لا عندك قواعد ولا اصول ولا دياوله بتألف من دماغك، روح تعلم الاول ما تكلم، خد بالك. وفي حاجة اسمها كده العلماء يخضع لهم الناس لعلمهم مش لشتائمهم وقلة ادبهم مثلك. الذهبي لما ذكر عبارة الامام وكيع، وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي شيخ الامام احمد، كان يقوم الليل كله ويصوم الدهر، كان صائم الدهر لا يفطر الا ايام الاعياد بس، واذا اذن المغرب يفطر فطار كويس، وكان يحب الأكل ويصوم الدهر، وكان سمينا جدا، وكان يسمى راهب العراق. قال إزاي ده راهب العراق؟ حتى لما لقياه فضيل بن عياض عمل بقى يسمع وكيع وكيع راهب العراق، قال بقى لأي واحد بقى إيه ناشف كده على جلده زي شعبة، شعبة كان قد اسود جلده على عظمه من الصوم والزهد، كان راهب. ففضيل قال انا ما قال لا الراجل ده عامله راهب العراق راهب شيخ الامام احمد شيخ المشايخ احد ائمه زمانه الكبار جمع العلم والحفظ والعباده والزهد. ابوه كان وزير الماليه ساعتها ومليح بن الجراح بن مليح الرؤاسي وهو مليح رقد الكلام ده كله هو مع الزهد. قال بقى لا واحد عصايه كده يعني على حد قول الشاعر كفى بجسمي نحولا انني رجل لولا مخاطبتي اياك لم ترني لولا انك تكلمني انا سامع صوت بس مش شايف فين اللي بيتكلم ده انت فين يا عم انت مختفي. فمتصور الاقي حد كده يعني فبص لقى وكيع ما شاء الله الله اكبر ملء السمع والبصر كان يلقب بالتنين الاسود ضخم جدا وكان اسود اللون يقول له التنين الاسود. فقال له انت راهب العراق بقى انت يا مالك الراهب راهب ايه بقى يا عم انت. قال ما هذا السمن يا راهب العراق انت يا عم انت ايه فين فين الرهبانه بقى في الحاجات دي ما نسيت بقى المفاجيع ايه يعني عايز اقول له كده الرهبانيه ايه. فطبعا وكيع افحم وكان اماما قال هذا من فرحي بالاسلام انا اصل انا باكل انا صحيح باكل حبه صغيرين بس بسر علي الاكل بيمري علي فظاهر لكن في ناس داخل اكل مريش عليها خد بالك كانه يعرض بيه يعني هيعمل ايه بقى ما دخلنا بقى في سكه الايه الشخصنه يعني وده بشر اي حد يعني يتغاظ ويقول اي كلام في الوقت دوت عادي عفى الله عن ذلك يعني. فالشاهد وكيع بن الجراح احنا اللي جبنا عند وكيع انتوا بتلخبطونا ليه نعم الذهبي نعم. فوكيع ده كان يقوم الليل اجمع وكان يرى حل النبيذ النبيذ ده الخشاب كده عندنا اهل الكوفه عامتهم يحل النبيذ ويجي شربه قبل ان يشتد قبل ما يبدا يضرب ويتحول لخمر يعني انا من هنا في المسجد فيه رهبين يا شيخ مصطفى ولا ايه لم يا عم المسدسات ده الله يكرمك دي لعب اطفال بس عشان ما حدش ياخد يفهم غلط يعني. ف الراجل كان يرى حل النبيذ كان يروح جاي واخد 9 ارطال نبيذ يعني مزاج يشرب لما هو عايز وياكل اكله محترمه وعليها يقول لك اطعم العبد ثم كده شغله بقى بلقمته انت اكلت اهو قوم بقى اشتغل بلقمتك مش تاكل بقى وتنام قوم. فكان يقوم الليل حتى الصباح ويصبح صائما الى المغرب وهكذا الدهر كله. فالذهبي لما ذكر هذه العباده قال هذه عباده يخضع لها. الله مين يتكلم في الحاجات دي صح هذا على خلاف الهدي النبوي لان اصلا كان هديه اوسط الهدي كان لا يفعل هذا صلى الله عليه وسلم وهديه خير الهدي لكن هذه عباده عاليه برضو جدا ده مش اي حد يعرف يعمل الكلام دوت. فقال هذه عباده يخضع لها يسلم لها. لا ده راجل شكله زاهد راهب فعلا. ولما ذكر علم البخاري وغيره قال هذا علم يخضع له. العالم بيخضع الناس بالعلم مش بقله الادب والوقاحه والتشهير والسب والشتم والكلام فيما لا يعنيه. اصل ده ما عرفش جايب فلوس منين وده مش عارف بيعمل ايه وده راكب ايه انت مالك انت بالحاجات دي رد علميا ما عندوش علم يرد بيه خالص ان هو ما حركه الا الحسد والحقد وضعف العلم والغرور الزائد بشيء لم يفلح فيه اجتهد واخطا يعني هو على احسن احواله اجتهد واخطا وقلب الدنيا بالقصتين دول ومش طايق حد يكلمه وفاف نفسه بقى امام الائمه وشيخ الاسلام وابو الامه وام الامه خد بالك. فهذا جنون هذا جنون العظمه نعوذ بالله من الغرور به. فده اجتهاد اسماء الحسنى اللي الامام الشيخ العثيمين اجتهد وعدها عدا ما جاب 99 ولا يجزم انها كلها صحيحه ما يقدرش نجزم من ديك ما عناه النبي لا ده النبي بيقول ان لله يعني من ضمن أسمائه التي لا حصر لها وربنا له أسماء لا يعلم عددها إلا هو أصلا أسماء الله تعالى كثيرة كثيرة جدا مش محصورة في 99 اسم بس في منها 99 يعرف يطلعهم على ناحية كده ويطلعهم ويحصيهم يدخل الجنة مسابقة ربنا بيعمل العبيد مسابقة. اوعى دار القرآن واقرا السنة الصحيحة وطلع بقى وقول ادي 99 بس لسه في كمان موجود غيرهم موجود غيرهم قلب تاني ها دي ولا دي ده ولا ده اجتهد بقى وعيش مع الاسماء الحسنى عيش لعلك تصادف الذي اراد الله فادخل الجنه بمجرد الاحصاء. كل القصه كده مش خناقه هي مين هيعدهم صح وانا جبتهم دول الحقيقة، وعايز يرفع قضية على التلفزيون وعلى مشيخة الازهر وعلى اللي بيغنوها من المشايخ اللي ماتوا غنيته ثانية ليه؟ يا عم انت في ايه؟ ده اجتهاد. هما غنوا بتاعت واحد احسن منك تريليون مرة. هو انت فين؟ وبدل المسلم فين؟ ده رجل من التابعين يا عم الحاج، انت اجتهد. اصاب بقى ولا اخطأ، اجتهد، واجتهاده خير من اجتهادك سواء خلفناه او وفقناه، لانه معه ادوات كاملة. انت ما عندكش ادوات اصلا، انت عالة على هؤلاء، ولا تحسن ان تكون عالة كمان على العلماء. فعلي رافع قضية على طوب الارض عشان ما بيقولوش الاسماء بتاعتي. يا عم في اي حاج هون عليك؟ ما هكذا اوردها سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تراد الابل. اهدى شويه ربنا يهديك. تمام. فالمقصود ان هذا الكلام وعدم تحديد الشعب دعوه الى الاجتهاد فيها جميعا، كما هو في الاسماء، كما في القدر، وهكذا كل مذكور في الشريعه غير مخصص ومطروح كذا في له اختيارات. المقصود منه مش تعنيت الناس ولا اتعابهم ولا ان يفتخر بعضهم على بعض، لا، المقصود بهذا اجتهادهم حتى يبلغوا او يحاولوا الوصول الى ما يريد الله عز وجل، فيبلغوا بهذا الكمال او الدرجات التي يعني يطمحون اليها. هذا والله تعالى اعلى واعلم، وصلى الله على محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه.